يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله
وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد سبق الكلام على ذكر جملة من الوسائل التي يستعان بها على فهم القرآن من أجل العمل بهدايته. وسبق أيضا بيان أن من وجوه هداية القرآن أن الله سبحانه وتعالى بنى هذه الشريعة على جلب المصالح وعلى درء المفاسد في الدنيا وفي الآخرة. وسبق الكلام على أن هذه الشريعة شريعة عامة، ومعنى ذلك أن هداية القرآن هداية عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة. وسبق الكلام أيضا على أن هذه الشريعة، على أن من وجوه هداية القرآن أن هذه الشريعة شريعة كاملة لا تحتاج إلى زيادة، كل هذا سبق الكلام عليه. لكن في هذه الليلة الكلام على وجه من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه هو أن هذه الشريعة مبنية على اليسر والسهولة، أن هذه الشريعة شريعة يسر وسهولة. وهذا الوجه عندما يراد استيفاء الكلام عليه استيفاء تاما ففي الحقيقة يحتاج إلى وقت طويل جدا، لكنني أشير إشارة عامة إلى هذا الموضوع. يسر الشريعة له وجوه أساسية، ومن هذه الوجوه تنطلق جميع أصول الشريعة وجميع فروعها. أما الأول فهو أن الشريعة شريعة يسر وسهولة من جهة كليتها، ولهذا يقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. فهذه الشريعة مجردة من الآثار والأغلال التي كانت في بعض الشرائع، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا نظرنا إلى أصول هذه الشريعة، أصول الإيمان وأصول التوحيد وأصول العبادات وأصول المعاملات وأصول الأحوال الشخصية وأصول الجنح والتعاذير يعني الحدود وما يتصل بها وأصول السياسة الشرعية، وجدنا أن جميع هذه الأصول كلها، كل أصل منها إذا نظرنا إليه بمفرده وجدنا أن هذا الأصل مؤصل على طريق اليسر والسهولة. هذا من النظر الكلي، إذا نظرنا إليها نظرا يعني كليا فإنها تكون شريعة يسر وسهولة. وإذا نظرنا إليها من ناحية تفصيل أنواعها، فمثلا الصلاة نوع والصيام نوع والتوحيد نوع والإيمان، كل نوع منها إذا نظرنا إليه بمفرده وجدناه أيضا، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرعه على طريق اليسر والسهولة. فإذا نظرنا إلى الصلاة من جهة جانب العزيمة، من جهة جانب العزيمة، وجدنا أن الله تعالى شرع الصلاة، شرع خمس صلوات في اليوم والليلة. وإذا نظرنا إلى كل صلاة بمفردها ونظرنا إلى وقتها ونظرنا إلى مكانها ونظرنا إلى هيئتها ونظرنا إلى أعدادها، فننظر إلى أصلها وإلى كميتها وإلى كيفيتها وإلى زمانها وإلى مكانها، وجدنا أن جميع هذه الأمور كلها فيها يسر وسهولة على المكلفين. وهكذا إذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام شهر في السنة، وإذا نظرنا إلى الحج وجدنا أن الله أوجبه على القادر في العمر مرة واحدة، وهكذا بالنظر للعمرة، وهكذا بالنظر للعمرة. فإذا نظرنا إلى أنواع هذه التكاليف وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرعها على طريق اليسر والسهولة. وكما ذكرت لكم قبل قليل، إذا نظرنا إليها من جهة أصلها أو كميتها أو كيفيتها أو وقتها من ناحية يعني الزمان الذي تؤدى فيه، وكذلك من جهة المكان الذي تؤدى فيه، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. على هذا الأساس بالنظر إلى الصلاة، بالنظر إلى التمثيل للصلاة والصيام، وهكذا بالنظر للعمرة والحج، وكذلك ما فرضه الله من الزكاة في المال، إذا نظرنا إليه وجدنا أنه جزء يسير أوجبه الله وجعل وبين مصارفه في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وبناء على هذا الكلام في هذا المحل تجري جميع العزائم التي في الشريعة، إذا نظرنا إلى البيع وهكذا، يعني أبواب العلم إذا نظرنا إلى كل باب بمفرده وجدنا أن الله سبحانه وتعالى بناه على اليسر والسهولة. وقد يقول قائل: ما معنى اليسر والسهولة التي تكرر ذكرها؟ والجواب عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس تكليفا يشق عليهم مشقة خارجة عن المعتاد في كل أمر من أمور الشريعة، لأننا إذا نظرنا إلى المشاق في الشريعة وجدناها متفاوتة، فمشقة الحج ليست كمشقة الصيام، مشقة الصيام ليست كمشقة الصلاة، وهكذا. فتجدون أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الأمور، وكل أمر منها لا يمكن أن يؤدى إلا وقد اقترن به مشقة، لكنها مشقة مناسبة له، هذا هو المقصود بكلمة اليسر. فلو فرضنا أن الله شرع في اليوم 50 صلاة أو 60 صلاة، أو شرع مثلا صيام نصف السنة، أو شرع نصف المال زكاة كل سنة، أو شرع الحج في كل سنة، كل هذه الأمور تجدون أنها مقترنة بمشقة عظيمة على العباد. ولكن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم. فالمقصود أننا إذا نظرنا إلى باب العزائم في الشريعة وجدنا أن جميع الأصول وجميع الفروع كلها مبنية على اليسر والسهولة. فيه عوارض تعرض للإنسان، ولو أنه أخذ بالعزائم في هذه المواضع لحصل عليه مشقة خارجة عن المعتاد في كل موضع بحسبه. وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع الجمع للمريض، وشرع له أن يصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام، وشرع له أن يصلي على جنب إذا لم يستطع القعود، وشرع له أن يصلي مستقبلا ورجلاه إلى القبلة إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنب. فانظروا إلى هذا الترتيب، فهذه رخصة من الله، لأنه لو ألزم بأن يصلي قائما في جميع هذه الأحوال لحصل عليه مشقة عظيمة. ولكن لما كانت هذه المشقة تحصل عليه عندما يباشر العمل، الله سبحانه وتعالى رأف بحاله وصرفه عن الأخذ بالعزيمة إلى الأخذ بالرخصة، لأن الأخذ بالرخصة أرأف به وألطف به. وهكذا بالنظر له إذا كان يشق عليه الصيام، المريض الذي يشق عليه الصيام فإنه يفطر ويقضي، وإذا كان لا يستطيع القضاء في حياته كلها بحسب تقرير طبي مثلا فإنه يفطر ويطعم، عن كل يوم مسكين. هذا بالنظر إلى المرض. وإذا كان لا يستطيع الحج ولكنه غني في ماله، فإنه يكلف من يقوم عنه بأداء العمرة وكذلك بأداء الحج. فالمرض سبب، من أسباب التخفيف، تبنى عليه الرخص الخاصة به. وإذا نظرنا إلى المسافر وجدنا أن الله شرع له القصر والجمع، شرع الله له القصر والجمع، فيقصر الرباعية ركعتين، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وذلك أنه لو أخذ بالعزيمة في سفره لحصل عليه مشقة عظيمة، ولكن من لطف الله به أنه صرفه عن الأخذ بالعزيمة إلى الأخذ بالرخصة، وذلك من أجل الرحمة به. الإنسان قد يكون مثلا محتاجا إلى الأكل أو إلى الشرب أو ما إلى ذلك، ولكن يحصل عليه مشقة عظيمة بسبب أنه فقد الأكل وفقد الشرب، ولو أنه لو قيل له لا بد أن تتحمل أدى إلى ذلك، إلى وقوع وفاته أو إلى وقوع ضرر عظيم في يعني في بدنه أو في منفعة من منافع البدن. لكن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال فمن اضطر، يعني من اضطر إلى هذه الأشياء فإنه لا مانع من أن يأكل منها، فتحريمها عزيمة. لكن لما كان الالتزام بهذه العزيمة يحصل على المكلف منه مشقة عظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى صرفه عن الأخذ بالعزيمة إلى الأخذ بالرخصة، وهي إباحة الأكل. لكن هذا الذي هذا الأمر المباح له هو بقدر ما يسد رمقه، يعني بقدر ما يسد الجوع الذي عنده، أو يسد مثلا مسألة الشرب، إذا اضطر مثلا إلى شرب الخمر أو إلى اضطر، المهم أنه اضطر إلى أكل شيء محرم أو اضطر إلى شرب شيء محرم. وهكذا بالنظر لو اضطر إلى مال آدمي، عنده مال آدمي وعنده ميتة، عنده مال آدمي مثلا، إذا كان عنده مال آدمي ولا يستطيع الآن يعني دفع هذا الجوع إلا من طريق مال الآدمي، فإنه يأكل منه ولكن يكون مضمونا عليه. فالله أباح ملك الغير، لأن الأصل هي عصمة الدماء وعصمة الأموال وعصمة الأعراض، كل هذه هذا هو الأصل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. فهذه كلها أمور محرمة، لكن لما جاء السبب الذي يستدعي أن الشخص يستحل ما كان محرما عليه، فإن الله سبحانه وتعالى صرفه عن العزيمة ووجهه إلى الأخذ بالرخصة. بناء على ذلك يتبين لنا أن هذه الشريعة منها ما هو عزيمة، وهذا هو الأصل في الشريعة، ومنها ما هو رخصة، والرخصة يحتاج إليها الإنسان يعني لأسباب ذكرت لكم، منها مسألة المرض، مسألة السفر، وفي أسباب أخرى مثل الإكراه ومثل الخطأ ومثل النسيان ومثل العسر وعموم البلواء. هذه كلها أسباب تجعل الإنسان ينتقل من العزيمة إلى الرخصة. لكن يبقى أمر واحد وهو مهم جدا، يعني التنبيه عليه مهم، خشية من أن يفهم أنه داخل في عموم هذا الكلام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى له حقوق في هذا الباب، في باب الأخذ بالرخص له حقوق، والمكلفون لهم حقوق. هذا من جانب. ومن جانب آخر فيه اسم، فيه اسم، فهل مثلا هذه الأمور كلها يعفى عنها بسبب الرخصة؟ يعني إنسان مثلا أكره على فعل أمر محرم، قيل له افعل هذا الأمر وإلا قتلناك، فإنه يفعله، لكن هل يكون آثما؟ لا. إذا كان في حقوق الآدميين فإن حقوق الآدميين مضمونة، حقوق الآدميين مضمونة. إذا كان حق لله فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. لكن في ثلاثة أمور هذه لا بد من التنبه لها على أساس أنها لا تدخل في الرخصة. يعني ما يرخص للإنسان مثل الشرك بالله، الشرك بالله لا يجوز للإنسان أن يشرك بالله ويقال له إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وهذه شريعة، شريعة يسر. فإذا أكره على الشرك سواء كان من جهة القول أو كان من جهة الفعل فإنه لا يجوز له أن يقدم على ذلك. غرضي أن الشرك لا تدخله الرخصة، لا تدخله الرخصة. كذلك القتل العمد العدوان بدون عذر شرعي، القتل العمد العدوان، يعني قيل اقتل فلان وإلا قتلناك، فلا يجوز له أن يقدم على قتل فلان من أجل أن يبقي نفسه. والأمر الثالث الزنا بالنسبة للرجل، يعني لو أجبر الرجل على الزنا فإنها لا تدخله الرخصة، فلا يقال إنه يرخص له بالزنا إذا أكره عليه. فهذه ثلاثة أمور لا بد أن يتنبه لها الإنسان. فالمقصود أنها أن الله سبحانه وتعالى من هداية القرآن بناء الشريعة على اليسر والسهولة، سواء كان ذلك في أصولها أو في كميتها أو في كيفيتها أو في مكان أدائها أو في زمان أدائها، وسواء كان ذلك في باب العزائم أو كان ذلك في باب الرخص. هذه كلمة مختصرة عن هذا الوجه كما ذكرت لكم في بداية الكلام، وإلا فالموضوع لو أنه أعطي ما يستحقه لما كفاه ما بقي من الوقت، يعني الشهر هذا والشهر الذي بعده ونصف شعبان كل هذه يستوفيها، لكن هذه إشارة ولعل فيها كفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نبدأ في الإجابة فيما قدم من أسئلة. الترك. هذا يقول الصلاة في الحرم تضاعف إلى 100,000 صلاة، فهل هذا في الفرائض؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، فلم يخصص فرضا ولا نفل. ولو أنه قال صلاة الفرض في مسجدي هذا، لكن قال صلاة في مسجدي هذا فمعنى هذا أن هذا عام في الفرائض والنوافل. وهذا يقول لي أخ متزوج، إذا زرته سلم علي وصافحني وأمر زوجته بذلك وجلسنا في البيت نتحدث، وزوجته كاشفة الوجه، فما حكم الشرع في ذلك؟ الحكم في ذلك أنه لا تجوز المصافحة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط ليست من محارمه، ولهذا في بيعة العقبة بايع الرجال مصافحة وبايع النساء كلاما. فلا يجوز لأخ الزوج أن يصافح زوجته، لا يجوز للزوج أن يأمر، ولا يجوز للزوجة أن تطيع، ولا يجوز لأخ الزوج أن يطيع في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا من جهة. ومن جهة ثانية كشف الوجه، ومن جهة ثانية كشف الوجه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها، تكشفها للنساء تكشف وجهها لمحارمها. ولهذا كان من يعني من محظورات الإحرام على المرأة إذا أحرمت بعمرة أو حج أن تغطي وجهها إذا كانت منفردة، أو تغطي وجهها إذا كانت عند النساء، أو تغطي وجهها إذا كانت عند المحارم. فيجب عليها كشف وجهها في هذه المواضع الثلاثة. ولهذا الصحابيات اللاتي حججن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانت الواحدة منهن إذا رأت الرجال الأجانب سدلت الخمار من فوق رأسها على وجهها حتى يتجاوزوها، حتى يتجاوزوا، فإذا تجاوزوا رفعت الخمار عن الوجه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، نهى المحرمة أن تنتقب. ولهذا هذه الظاهرة التي ظهرت بين كثير لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال أن كشف الوجه لا بأس به، لا شك أن هذا أمر محرم. فصحيح أن كشف الوجه كان في بداية الإسلام، لكنه نسخ في آخر الأمر، نسخ ذلك بوجوب الحجاب. وعلى كل حال فالله سبحانه وتعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه. هذا من جانب. الجانب الثالث كون أنك تأتي بزوجتك وتأتي بأخيك وتجلس أنت معهم وتتحدثون سواء وهي كاشفة، يمكن يكون أخوك أحسن منك شكل فتتعلق به وتزهد بك أنت. وهذا وقع، وجد بعض الأشخاص يعني عمل مثل هذه العملية، صار أخوه يأتي إلى بيته في غيبته ويستعمل زوجته. ولهذا تجدون أن الشارع سد الذرائع، سد الذرائع الموصلة، جميع الذرائع الموصلة إلى أمور محرم تجدون أن الله سدها. ففي مثل هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، والحمو هو أخو الزوج لأن يدخل في البيت بدون ريبة، فمنع دخوله وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ونهى المرأة عن السفر بدون محرم، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني تجدون هذا حفاظ لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة لزوجها مثلا أو لولي أمرها، فهذا حفاظ على عرضها من جهة، وعلى سمعة أسرتها من جهة أخرى، لأنه إذا هتك عرضها فإن هذا فيه ضرر عليها وضرر على أسرتها، وفيه ضرر أيضا على المجتمع. فالمقصود أن هذه الأمور كلها لا تجوز. أنا أعمل في مكتب اتصالات هاتفية، وتأتي نساء متبرجات غير محجبات ويطلبون أرقام الهاتف الجوال لإلقاء مشبوه مع الرجال. لا يجوز لك أن تعطي امرأة هاتف مطلقا، لأن أصبح هذا بلية. ويقول: هل تجوز العمرة على عن الميت؟ نعم، تحرم من الميقات من إذا كنت في مكة تطلع للتنعيم ولا العرفة، وتحرم وتأتي بالعمرة كاملة. تركت أخي في محل عملي على أن يأخذ نصف الراتب، وأنا موجود هنا لأداء المناسك العمرة، علما برضاه. ما حكم أخذ باقي الراتب؟ يا أخي ارجع إلى مرجعك الذي وظفك، لا تسأل. قلت لزوجتي وأنا في حالة الغضب: أنت خارجة من ذمتي، وافعلي ما شئت يا أخي، هذا راجع المحكمة، أنت وزوجتك وولي أمرها. شخص عقد القران على فتاة بحضور أهلها وأهلها أهله وأهلها، وفي اليوم التالي مباشرة طلب والد بونهم من الناحية الاجتماعية، فهل عليه طاعة والده في هذه الحالة؟ على كل حال، الزواج علاقة الزواج علاقة عمر، وعلاقة الأبوة وعلاقة المرأة يفصلها الطلاق، لكن علاقة الأبوة يعني ممكن إنك تروح للمحكمة وتتبرأ من أبيك ولا تتبرأ من ابنك مثلا؟ لا، فعلاقة الأبوة والبنوة أقوى من علاقة الزوجية. فإذا كنت تريد أن تضحي بأبيك في مستقبل حياتك يغضب عليك ولا يتعامل معك أيضا، فأنت بإمكانك أنك ترجح جانب الزوجة. أما إذا كنت تريد أن ترجح البر بأبيك فأطيعه حفاظا عليه. وعلى كل حال، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هل يجوز لي أن أمكث قرابة الساعتين في مكة بعد طواف الوداع؟ نعم، لأجل قضاء الحوائج ما في مانع، لو توضح الفرق بين الرخصة العارضة والمستحبة. أنا ما جبت هالكلام، والرخصة المستحبة، خصوصا رخص الجمع في السفر، فإن كثيرا من الناس يستخدمون استخداما خاطئ. يا أخي وضح لنا استعمال الناس. الإنسان إذا سافر، السفر تدخله الأحكام الخمسة: سفر واجب، وسفر محرم، وسفر مكروه، وسفر مندوب، وسفر مباح، خمسة. إذا كان السفر مباحا أو مندوبا أو مكروها أو واجبا، ما في مانع من الأخذ بالرخصة. لكن إذا كان السفر محرما، مثل اللي يشتغلون في التفجيرات يسافرون من بلد إلى بلد، ومثل الذين يستعملون يروجون المخدرات، مثل هؤلاء لا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر، لأن سفرهم محرم يعني غير مشروع. هذا اجلس نتكلم مع الناس. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإذا كان الإنسان قد سافر سفرا من الأنواع الأربعة ما في مانع، لكن يبقى بعد ذلك الطريق الذي يسير فيه ما في مانع، ما في مانع من الجمع بين ما في مانع من الجمع ولا في مانع من القصر، هذا في الطريق ذهابا وإيابا. لكن الكلام في الإقامة، إذا أراد أن يقيم في بلد أربعة أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر، يعني يقصر، وإذا صلى كل صلاة في وقتها ما في ما طيب، لكن لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، أو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير ما في مانع. أما إذا كانت إقامته أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر. عندنا عادة إذا مات الميت يذبحون الذبائح بعد موته بعشرة أيام، إذا كانوا إذا 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 تصدقوا بشيء من المال سواء كان ذبائح أو مثلا أو غير، يعني أي شيء من المال المباح، إذا تصدقوا به على نية ميتهم، لكن لا يحددون وقتا معينا، سواء تصدقوا في يوم موته أو بعد يوم أو يومين أو شهر أو سنة، فالأمر في هذا واسع، لكن إذا اتخذوا وقتا معينا فهذا بدعة. هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الذي يرغب في الزواج علما أن المال الذي سيزكى هو مال الذي ورثناه عن والدي رحمه الله؟ إذا كان أخوك عاجزا، إذا أثبت بصك شرعي أنه عاجز عن دفع المهر وأتى بعقد الزواج، أتى بعقد الزواج، يعني في بعض الناس يأخذ المال ويروح يلعب به، يسافر به برا، إذا أخذ مثلا 1000 ريال 2000 ريال 5000 ريال يسافر برا ويلعب فيها على كيفه، هم يجي يقول والله أنا ودي أتزوج أنا أبيكم تساعدوني. فلا بد من الأمرين، صك يثبت أنه لا يستطيع الزواج، الثاني أنه لا بد من الإتيان بعقد الزواج. فإذا أتى بعقد الزواج، وإذا أردت أنك تدفع المال لا تدفع أهله، لا ادفعه لولي الأمر المرأة. عرض في 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 مرض السفري، وش في مرض السفري؟ جمعا وقصرا عندما نجد جماعة في مسجد صلى، يعني يمكن في عرض السفر، جمعا وقصرا عندما نجد جماعة في مسجد صلينا الظهر ركعتين ثم صلينا العصر، ما في مانع. إذا في ناحية مهمة يخطئ فيها كثير من الناس، وهي أن المسافر إذا اقتدى بمقيم صلى ركعتين وسلم، صلى ركعتين وسلم، وهذا غلط. فالمقيم فالمسافر إذا اقتدى بمقيم يصلي الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يصلي أربعا، ولو بطلت صلاته هذه فإنه لا بد أن يقضيها أربعا. رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يعلم أن عليه كفارة، وإنما يعلم أن ذلك لا يجوز، وإذا كان عليه الكفارة فهل كفارة واحدة أم عن كل يوم كفارة، وهو الآن لا يستطيع الصيام، فكم هو مقدار؟ كونه يعلم أن هذا الأمر حرام هذا يكفي، وليس من الشأن أن يعلم الكفارة التي عليه، ليس من شأنه هذا، لكن ما دام يعلم أن هذا الأمر حرام فإن عليه كفارة عن الجماع في كل يوم من الأيام. فإذا فرضنا أنه جامع خمس مرات في خمسة أيام فإن عليه خمس كفارات، يعني خمس رقاب، عتق خمس رقاب أو صيام عشرة أشهر. فإذا قرر طبيب أو إذا قرر طبيبان أو ثلاثة من الأطباء أنه لا يستطيع الصيام فحينئذ يطعم عن كل يوم 60 مسكينا ويقضي الأيام التي أفطرها ويطعم عن تأخير القضاء عن كل يوم 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر. هذه هي الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. وهذا يقول: شاب متزوج ووالدي يرغب مني إعطاءه من راتبي شهريا 1000 ريال وإلا ما يرد علي السلام ولا يقبل مني دخول بيته علما بأنني أساعده، فهل علي شيء لو عصيته؟ يا أخي أعطي والدك هذا المبلغ، والله سبحانه وتعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويمكن أنك ببرك هذا يفتح الله عليك من أبواب الرزق ما لا يخطر في بالك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. ومن الغريب تنكر في مناسبة في تنكر من بعض الأبناء لبعض الآباء. سألني سائل قال لي: هل لأبي علي حق في الشريعة ولا لا؟ فالأب لو أنه أوقف الأب الابن في المحكمة وطالبه بما أنفقه عليه فقط منذ أن كان في بطن أمه حتى بلغ مبلغ الرجال، يحاسبه على الكسوة، على النفقة، على السكنة، كل هذه الأمور، بس يقضي حقه فقط. إذا كان إنه بخيل يقضي حقه فقط، إذا صار مو بصاحب فضل يقضي حقه فقط. بعض الناس فيه لعم سبحان الله. إذا انتقبت المرأة بعد السعي في العمرة وقبل التقصير مع شكها أنها هي من محظورات الإحرام، وعليها أن تكفر تطعم 9 كيلو رز أو بر، لأن هذا محظور، كيف نوفق بين الآيتين؟ وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يا أخي ما في تعارض. الآية الثانية هذه تابعة للأولى. الله سبحانه وتعالى ما فيه يعني ما يعني أرسل الرسل 313 رسول، كل رسول يرسله إلى قومه خاصة إلا محمد. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس في سورة زمر، قسمهم قسمين، قسمهم قسمين. القسم الأول أهل الجنة، والقسم الثاني أهل النار. وسيق الذين اتقوا، هذه ما فيها إشكال، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج، يعني في النار، سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فما في واحد يدخله الله النار إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. فقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله وإن من أمة إلا خلا فيه، يعني كل الذين يدخلون النار يوم القيامة كلهم بلغتهم الدعوة. ولهذا تجدون لما كانت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، تجدون في عصرنا الحاضر لما يعني صار العالم يعني هذا، يسر الله جل وعلا وسائل الإعلام وسائل الاتصالات هذه، يعني الآن ما في مكان في العالم إلا وقد بلغته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي وسائل يعني قد يقول الإنسان إن فيها شيء من الضرر لكن فيها مصالح، وأنا أعتبرها وسائل إعلامية للإسلام، مثل مسألة الشيشان بالنظر لروسيا، ومثل مسألة أفغانستان ومسألة العراق بالنسبة لأمريكا وبريطانيا وجميع الدول الكافرة. هم يعلمون أن هذه البلاد بلاد إسلام، ومثل نقل الآن نقل الصلوات ونقل مشاعر الحج ونقل الصلاة مثلا في رمضان ونقل خطبة الجمعة للعالم كله، كل هذه تجدون أنها وسائل. ومثل الأشخاص الذين يسافرون من المسلمين إلى بلاد والقنوات الفضائية الآن الذي سهلت على الناس وصول هذه الأشياء. وفي سورة الأنعام يقول الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. شوف ومن بلغ، فمعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى متكفل بتبليغ هذا الدين إلى الناس حتى لا يدخل النار أحد إلا وقد بلغته الدعوة في الدنيا فامتنع عن قبولها. أنا شاب تائب إلى الله عز وجل، أخذت من منزل جاري أشياء دون علمه وكذلك من أحد أقاربي، فماذا علي مع أن الأشياء التي أخذتها قد بعتها بثمن بسيط وإذا طلبوا مني زيادة على قيمتها فهل أعطيهم زيادة أكتفي بقيمتها؟ يعني أنت ملزم بأعيانها، فإن تعذرت فبدلها، فإن تعذر فقيمتها. أنا خائف من الفضيحة فهل أكني بأحد مجهول؟ ما في مانع إذا كنيت بأحد مجهول، ما في مانع، ولا أعطيتهم إياها على شكل هدية، كل هذا ما في مانع، لأن العبرة بنيتك في قلبك. ما حكم من نوى الإفطار وهو صائم؟ من نوى الإفطار انقطع صيامه وعليه قضاء اليوم، ولكن لو أنه نوى في واحد بهذه المناسبة نوى الإفطار فجامع في نهار رمضان، ويعتبر إن نية الإفطار عذر له عن الكفارة، عذر له عن الكفارة، لكنها لا تكون عذرا لأن هذا من باب الاحتيال. ومن قواعد الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده. هل للمسافر أن يؤدي السنن الرواتب في وقت سفره وما الأفضل في ذلك؟ المسافر يكتب له أجر ما كان يفعله مقيما من النوافل، ويكتب له أجر كمال صلاته إذا قصر، ويكتب له أجر كل صلاة في وقتها إذا جمع. كل هذه وهكذا بالنظر للمريض. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على ركعتي الفجر وعلى صلاة الليل وعلى الوتر، أما الباقي ما كان يفعله. أحرمت أنا وأولادي من السيل، وبعدما طافوا على الكعبة خلعوا الإحرام بدون إذن مني، وبعد 4 أيام أو 5 ألبستهم الإحرامات وعادوا إلى الحرم وسعوا. لا بد أن يطوفوا ويسعوا، لأن الفاصل بين السعي والطواف طويل. يقوم بعض الناس بأداء ركعتين بعد الانتهاء من الأذان، فما رأيكم في هذا؟ هم يأخذون بعموم حديث بين كل أذانين صلاة، يأخذون بعموم هذا الحديث. جئت إلى مكة وسكنت بها، وذكرت وذكر أن الإحرام من البيت وقمت بالإحرام من البيت وجئت بعمرة. إذا كنت أحرمت من البيت في مكة فإحرامك منعقد، ولكن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام بها من ميقاتها. أنا جئت للعمرة في سنوات ماضية ولم أخبر أهلي بأنني جاءتني الدورة وطفت معهم وسعيت. تلك العمرة ليست بصحيحة، وإذا كانت هذه المرأة قد تزوجت ولم تأتي بعمرة فإن عقد الزواج غير صحيح، فإن عقد الزواج غير صحيح. أنصح هذه المرأة أنها تتصل بالتلفون على أحد المشايخ وتسأله، وذلك من أجل تفصيل الجواب، أو أن ولي أمرها يتصل بي بعد الانتهاء من الدرس بعد العشاء وأملي عليه الجواب، يكون معه قلم وورقة وأملي عليه الجواب لأنه يحتاج إلى عدة خطوات في الجواب. ما تنصحونني من كتب التفسير في مجال الأحكام؟ يا أخي، في كتاب أحكام القرآن لابن العربي، هذا مختصر، والسنة في كتاب منتقى الأخبار، هذا من أحسن الكتب، فيه تقريبا 5000 حديث. وابن العربي صاحب كتاب الأحكام يقول إن أحاديث الأحكام في السنة لا تزيد عن 5000 حديث، وكتاب المنتقى هذا فيه 5000 وزيادة، لا أدري 9 أحاديث أو 7 أحاديث، لكن 5000 هذه موجودة. وهذا يقول نعيش على نشر، كثير يسألون عن صلاة التسابيح، وفي الحقيقة أنا لا أعلم لها أصلا شرعيا. أصنع أسئلة واقعة مرة، كيف نجمع بين قوله أنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يا أخي هذا ألقي على الرسول تبليغ الرسالة، وبعدين ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسره الله للقراءة ويسره للحفظ، ويسره الآن من ناحية طباعته ونشره، فالتيسير له وجوه كثيرة. اللبن إذا ساب عن حمل هل ينشر عن غير حمل؟ هل ينشر حرمة الرضاع؟ يا أخي جب لنا صورة، إذا انتهينا إن شاء الله نعلمك في الجواب، لأن هذا سؤال مفروغ. اشتريت أرضا بالقسط الشهري واشترط البائع عدم إفراغ صك الأرض، هذا معناه أنها رهن، والرهن صحيح ما في شيء. لي ابنة لديها الدورة الشهرية، وأثناء مرورنا بالميقات أحرمت بالعمرة، ولكن في هذا اليوم قمت أيضا قلمت أظافرها ومشطت شعرها جهلا بذلك ثم أخذت العمرة. بالنسبة للأظافر 9 كيلو، وبالنسبة للشعر الذي تساقط منها 9 كيلو، فتتصدق 18 كيلو في مكة، أريد أن أشتري سيارة من الوكالة قدر سعرها 8,000 دينار نقدا، ولكن عند شرائها بالتقسيط عن طريق استقطاع أقساط ميسرة تخصم الراتب عن طريق البنك يضاف إلى السعر هذا، يعني قصدك أنك تبي تشتري سيارة مؤجلة قيمتها أكثر من قيمتها حاضرة، إذا كانت السيارة مملوكة لمن باعها عليك فليس في ذلك بأس. وهذا يقول ما حكم ما أدري والله ما الكتاب ما يقول، وهذا يقول من حلق أجزاء من شعره ولم يحلق، يحلق جميع الشعر ما يصدق عليه أنه حلق الحلق الشرعي. سائلة تقول إن زوجها تحايل عليها وحقر لها الذنب ثم شد عليها وجامعها في نهار رمضان على في 3 أيام، وكان هو أيضا لا يعلم بأن هذا الذنب، شلون يخفف عليها الذنب ولا يعلم أنه ذنب؟ وش الكلام هذا؟ على كل حال كل واحد منهما عليه 3 كفارات، يعني 3 رقاب عليه وثلاث رقاب عليها، وإذا لم يستطع هو ولم تستطع هي، كل واحد منهما يصوم 6 أشهر أو يأتي بتقرير طبي أنه عاجز عن الصيام ويتصدق عن كل يوم 60 كيلو رز أو برد، لا اطعام، ما هو 60 كيلو اطعام، 60 مسكين 90 كيلو. لقد طفت طواف العمرة 6 أشواط بجهل مني في عمرتين، ما صحت العمرة الأولى ولا صحت العمرة الثانية. كان تسأل أعمل بحارا في أدري السفن التجارية، إذا كنت تسافر لكن إذا كان أهلك معك في السفينة لا تقصر ولا تجمع. فالحقيقة أن السؤال فيه شيء من القصور، أول 2 شهر من زواجي قلت لزوجتي أنت طالق من قلب بارد، والله ما شاء الله شجاعا، هذا حصل بيني وبينها كلام نقاش، وبعد قليل من هذا النقاش سامحتني وسامحتها ولدي منها 5 أطفال، وصار الزواج حوالي 14 سنة. إذا قلت لها أنت طالق هذه تعتبر طلقة واحدة، فإذا كنت يعني تزوجتها وجامعتها وكان هذا الطلاق وبعد جماعك مثلا، يعني قصدي دخلت بها، فهذا يكون طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كنت راجعتها بشهادة شاهدين أو بجماع بنية الرجوع إليها فإن هذا يكفي، والزوجة يسفون زوجته. من عدة سنوات كان عمري 16 سنة تقريبا، ووجدت في دورات المياه التي بجانب الحرم مبلغ لا أدري أهو 1000 أو 2000 ريال، وأخذتها وصرفتها ولا أعلم أنها لقطة حرم. أنت علمت الآن يجب عليك إرجاعها إلى الجهة المسؤولة عن لقطة الحرم، واستغفر الله مما مضى. كنت مسافرا بطائرة وفاتني المغرب وحفظت جماعة يصلون العشاء، صليت معهم العشاء، وبعد الصلاة صليت المغرب، أصبت في هذا الأمر. أحرمت زوجتي وهي حائض من الميقات ولبست القفازات والنقاب، وبعد أيام أخبرتها بأنه لا يجوز لها لأنها محرمة وهي تقول إنها لا تعلم أو ناسية، فماذا يجب عليها؟ يجب عليها الكفارة كما سبق. قدمت إلى جدة بالطائرة ولم أحرم من جدة، ودخلت مكة، وبعد 3 أيام رجعت إلى جدة وأحرمت وأديت العمرة. هذا يحتاج إلى معرفة نيتك قبل أن تصل إلى جدة. إذا كنت سافرت من بلدك تريد العمرة أو تريد الحج، فلا يجوز لك مجاوزة ميقاتك إلا بإحرام، لأنك لكن أما إذا كنت قدمت لجدة ولك أشغال وتقول إن تيسر أمري أخذت عمرة، وإن لم يتيسر لي عمرة سافرت بدونها، فأنت إذا أحرمت من جدة فليس عليك شيء. أنا مسافر وأتيت في المسجد صلاة الظهر في الركعة الأخيرة فأكملت ركعة واحدة. لا، يجب عليك أن تصلي 4 كما سبق ذكره، لأن المسافر إذا اقتدى بمقيم صلى صلاة مقيم. تركت مبلغا من المال مع أحد أقربائي للتجارة على أن يتم اقتسام الربح مناصفة آخر العام، فهل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء. الحرم المسجد الحرام، هل أستقبل الكعبة بجعل النظر إليها؟ انظر إلى موضع سجودك. السؤال الثاني، المسبوق في الصلاة إذا وجد من لحق الجماعة هل يصلي معه ويأتم به؟ نعم، إذا وجدت شخصا وقد سلم الإمام وقد فاتته الصلاة فإنك تدخل معه على نية أن يكون هو الإمام وأنت المأموم، لكن يحتاج إلى أنك تعرف يعني مقدار الصلاة، لأن يمكن يختل نظام صلاتك. فإذا من مثلا أدرك مع الإمام ركعتين وسلم الإمام وجئت أنت ودخلت معه، ما في من أول الصلاة ما في مانع في هذا الشيء. أما إذا كان بحصل خلل في نظام صلاتك فلا تقتدي به. وما معنى حقوق العباد؟ حقوق العباد يا أخي، حقوق العباد فيه الأموال مثلا، يعني إتلاف الأموال هذا من حقوق العباد، فيقول مبنية على المشاحة، لأن لا بد أن يسمحوا هم. أما حق الله جل وعلا فهو مبني على المسامحة، لأن الله جل وعلا غفور رحيم. إذا وجدت عملا إيش؟ وهذا العمل يفرض علي حلق اللحية لضرورة العمل لا إطاعة لمخلوق في معصية الخالق. مسافر أقام في مكة أكثر من 4 أيام، هل يجوز له الجمع والقصر؟ لا، لا يجوز له القصر ولا الجمع. سيدة عجوز أحرمت ثم طافت بالبيت ثم ذهبت للسعي، وفي الشوط الثاني وقعت على الأرض من الجهد، فماذا عليها؟ تستريح قليل وبعد ذلك تكمل السعي.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله،
وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد سبق الكلام على ذكر جملة من الوسائل التي يستعان بها على فهم القرآن من أجل العمل بهدايته. وسبق أيضا بيان أن من وجوه هداية القرآن أن الله سبحانه وتعالى بنى هذه الشريعة على جلب المصالح وعلى درء المفاسد في الدنيا وفي الآخرة. وسبق الكلام على أن هذه الشريعة شريعة عامة، ومعنى ذلك أن هداية القرآن هداية عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة. وسبق الكلام أيضا على أن هذه الشريعة، على أن من وجوه هداية القرآن أن هذه الشريعة شريعة كاملة لا تحتاج إلى زيادة، لا تحتاج إلى زيادة. كل هذا سبق الكلام عليه، لكن في هذه الليلة الكلام على وجه من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه هو أن هذه الشريعة مبنية على اليسر والسهولة، أن هذه الشريعة شريعة يسر وسهولة. وهذا الوجه عندما يراد استيفاء الكلام عليه استيفاء تاما ففي الحقيقة يحتاج إلى وقت طويل جدا، لكنني أشير إشارة عامة إلى هذا الموضوع. يسر الشريعة له وجوه أساسية، ومن هذه الوجوه تنطلق جميع أصول الشريعة وجميع فروعها. أما الأول فهو أن الشريعة شريعة يسر وسهولة من جهة كليتها، من جهة كليتها. ولهذا يقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. فهذه الشريعة مجردة من الآصار والأغلال التي كانت في بعض الشرائع، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا نظرنا إلى أصول هذه الشريعة، أصول الإيمان وأصول التوحيد وأصول العبادات وأصول المعاملات وأصول الأحوال الشخصية وأصول الجنح والتعاذير يعني الحدود وما يتصل بها وأصول السياسة الشرعية، وجدنا أن جميع هذه الأصول كلها، كل أصل منها إذا نظرنا إليه بمفرده وجدنا أن هذا الأصل مؤصل على طريق اليسر والسهولة. هذا من النظر الكلي، إذا نظرنا إليها نظرا يعني كليا فإنها تكون شريعة يسر وسهولة. وإذا نظرنا إليها من ناحية تفصيل أنواعها، فمثلا الصلاة نوع، والصيام نوع، والتوحيد نوع، والإيمان كل نوع منها إذا نظرنا إليه بمفرده وجدناه أيضا، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرعه على طريق اليسر والسهولة. فإذا نظرنا إلى الصلاة من جهة جانب العزيمة، من جهة جانب العزيمة، وجدنا أن الله تعالى شرع الصلاة، شرع خمس صلوات في اليوم والليلة. وإذا نظرنا إلى كل صلاة بمفردها، ونظرنا إلى وقتها، ونظرنا إلى مكانها، ونظرنا إلى هيئتها، ونظرنا إلى أعدادها، فننظر إلى أصلها وإلى كميتها وإلى كيفيتها وإلى زمانها وإلى مكانها، وجدنا أن جميع هذه الأمور كلها فيها يسر وسهولة على المكلفين. وهكذا إذا نظرنا إلى الصيام، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام شهر في السنة. وإذا نظرنا إلى الحج، وجدنا أن الله أوجبه على القادر في العمر مرة واحدة. وهكذا بالنظر للعمرة، وهكذا بالنظر للعمرة. فإذا نظرنا إلى أنواع هذه التكاليف، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرعها على طريق اليسر والسهولة. وكما ذكرت لكم قبل قليل، إذا نظرنا إليها من جهة أصلها أو كميتها أو كيفيتها أو وقتها من ناحية يعني الزمان الذي تؤدى فيه، وكذلك من جهة المكان الذي تؤدى فيه، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. على هذا الأساس، بالنظر إلى التمثيل للصلاة والصيام، وهكذا بالنظر للعمرة والحج، وكذلك ما فرضه الله من الزكاة في المال، إذا نظرنا إليه وجدنا أنه جزء يسير أوجبه الله وجعل وبين مصارفه في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وبناء على هذا الكلام في هذا المحل تجري جميع العزائم التي في الشريعة، إذا نظرنا إلى البيع وهكذا، يعني أبواب العلم. إذا نظرنا إلى كل باب بمفرده وجدنا أن الله سبحانه وتعالى بناه على اليسر والسهولة. وقد يقول قائل: ما معنى اليسر والسهولة التي تكرر ذكرها؟ والجواب عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس تكليفا يشق عليهم مشقة خارجة عن المعتاد في كل أمر من أمور الشريعة. لأننا إذا نظرنا إلى المشاق في الشريعة وجدناها متفاوتة، فمشقة الحج ليست كمشقة الصيام، مشقة الصيام ليست كمشقة الصلاة، وهكذا. فتجدون أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الأمور، وكل أمر منها لا يمكن أن يؤدى إلا وقد اقترن به مشقة، لكنها مشقة مناسبة له، هذا هو المقصود بكلمة اليسر. فلو فرضنا أن الله شرع في اليوم 50 صلاة أو 60 صلاة أو شرع مثلا صيام نصف السنة أو شرع نصف المال زكاة كل سنة أو شرع الحج في كل سنة، كل هذه الأمور تجدون أنها مقترنة بمشقة عظيمة على العباد، ولكن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم. فالمقصود أننا إذا نظرنا إلى باب العزائم في الشريعة وجدنا أن جميع الأصول وجميع الفروع كلها مبنية على اليسر والسهولة. فيه عوارض تعرض للإنسان، ولو أنه أخذ بالعزائم في هذه المواضع لحصل عليه مشقة خارجة عن المعتاد في كل موضع بحسبه. وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع الجمع للمريض، وشرع له أن يصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام، وشرع له أن يصلي على جنب إذا لم يستطع القعود، وشرع له أن يصلي مستقبلا ورجلاه إلى القبلة إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنب. فانظروا إلى هذا الترتيب، فهذه رخصة من الله، لأنه لو ألزم بأن يصلي قائما في جميع هذه الأحوال لحصل عليه مشقة عظيمة، ولكن لما كانت هذه المشقة تحصل عليه عندما يباشر العمل، الله سبحانه وتعالى رأف بحاله وصرفه عن الأخذ بالعزيمة إلى الأخذ بالرخصة، صرفه عن الأخذ بالعزيمة إلى الأخذ بالرخصة، لأن الأخذ بالرخصة أرأف به وألطف به. وهكذا بالنظر له إذا كان يشق عليه الصيام، المريض الذي يشق عليه الصيام فإنه يفطر ويقضي، وإذا كان لا يستطيع القضاء في حياته كلها بحسب تقرير طبي مثلا فإنه يفطر ويطعم، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. هذا بالنظر إلى المرض. وإذا كان لا يستطيع الحج ولكنه غني في ماله، فإنه يكلف من يقوم عنه بأداء العمرة وكذلك بأداء الحج. فالمرض سبب، المرض سبب من أسباب التخفيف، تبنى عليه الرخص الخاصة به. وإذا نظرنا إلى المسافر، وجدنا أن الله شرع له القصر والجمع، شرع الله له القصر والجمع، فيقصر الرباعية ركعتين، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. وذلك أنه لو أخذ بالعزيمة في رخص في سفره لحصل عليه مشقة عظيمة، ولكن من لطف الله به أنه صرفه عن الأخذ بالعزيمة إلى الأخذ بالرخصة، وذلك من أجل الرحمة به. الإنسان قد يكون مثلا محتاجا إلى الأكل أو إلى الشرب أو ما إلى ذلك، ولكن يحصل عليه مشقة عظيمة بسبب أنه فقد الأكل وفقد الشرب. ولو أنه لو قيل له لا بد أن تتحمل أدى إلى ذلك، إلى وقوع وفاته أو إلى وقوع ضرر عظيم في يعني في بدنه أو في منفعة من منافع البدن، لكن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال فمن اضطر، يعني من اضطر إلى هذه الأشياء فإنه لا مانع من أن يأكل منها، فتحريمها عزيمة. لكن لما كان الالتزام بهذه العزيمة يحصل على المكلف منه مشقة عظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى صرفه عن الأخذ بالعزيمة إلى الأخذ بالرخصة، وهي إباحة الأكل. لكن هذا الذي هذا الأمر المباح له هو بقدر ما يسد رمقه، يعني بقدر ما يسد الجوع الذي عنده، أو يسد مثلا مسألة الشرب، إذا اضطر مثلا إلى شرب الخمر أو إلى اضطر، المهم أنه اضطر إلى أكل شيء محرم أو اضطر إلى شرب شيء محرم. وهكذا بالنظر لو اضطر إلى مال آدمي، عنده مال آدمي وعنده ميتة، عنده مال آدمي مثلا، إذا كان عنده مال آدمي ولا يستطيع الآن يعني دفع هذا الجوع إلا من طريق مال الآدمي، فإنه يأكل منه ولكن يكون مضمونا عليه. فالله أباح ملك الغير، لأن الأصل هي عصمة الدماء وعصمة الأموال وعصمة الأعراض، كل هذه هذا هو الأصل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. فهذه كلها أمور محرمة، لكن لما جاء السبب الذي يستدعي أن الشخص يستحل ما كان محرما عليه، فإن الله سبحانه وتعالى صرفه عن العزيمة ووجهه إلى الأخذ بالرخصة. بناء على ذلك يتبين لنا أن هذه الشريعة منها ما هو عزيمة، وهذا هو الأصل في الشريعة، ومنها ما هو رخصة، والرخصة يحتاج إليها الإنسان يعني لأسباب ذكرت لكم، منها مسألة المرض، مسألة السفر، وفي أسباب أخرى مثل الإكراه ومثل الخطأ ومثل النسيان ومثل العسر وعموم البلواء. هذه كلها أسباب تجعل الإنسان ينتقل من من العزيمة إلى الرخصة. لكن يبقى أمر واحد وهو مهم جدا، يعني التنبيه عليه مهم، خشية من أن يفهم أنه داخل في عموم هذا الكلام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى له حقوق في هذا الباب، في باب الأخذ بالرخص له حقوق، والمكلفون لهم حقوق، هذا من جانب. ومن جانب آخر فيه اسم، فيه اسم، فهل مثلا هذه الأمور كلها يعفى عنها بسبب الرخصة؟ يعني إنسان مثلا أكره على فعل أمر محرم، قيل له افعل هذا الأمر وإلا قتلناك، فإنه يفعله، لكن هل يكون آثما؟ لا. إذا كان في حقوق الآدميين فإن حقوق الآدميين مضمونة، حقوق الآدميين مضمونة، إذا كان حق لله فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. لكن في ثلاثة أمور هذه لا بد من التنبه لها، على أساس أنها لا تدخل في الرخصة، يعني ما يرخص للإنسان، مثل الشرك بالله، الشرك بالله لا يجوز للإنسان أن يشرك بالله ويقال له إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وهذه شريعة يسر. فإذا أكره على الشرك سواء كان من جهة القول أو كان من جهة الفعل فإنه لا يجوز له أن يقدم على ذلك. غرضي أن الشرك لا تدخله الرخصة، لا تدخله الرخصة. كذلك القتل العمد العدوان بدون عذر شرعي، القتل العمد العدوان يعني قيل اقتل فلان وإلا قتلناك، فلا يجوز له أن يقدم على قتل فلان من أجل أن يبقي نفسه. والأمر الثالث الزنا بالنسبة للرجل، يعني لو أجبر الرجل على الزنا فإنها لا تدخله الرخصة، فلا يقال إنه يرخص له بالزنا إذا أكره عليه. فهذه ثلاثة أمور لا بد أن يتنبه لها الإنسان. فالمقصود أنها أن الله سبحانه وتعالى من هداية القرآن بناء الشريعة على اليسر والسهولة، سواء كان ذلك في أصولها أو في كميتها أو في كيفيتها أو في مكان أدائها أو في زمان أدائها، وسواء كان ذلك في باب العزائم أو كان ذلك في باب الرخص. هذه كلمة مختصرة عن هذا الوجه كما ذكرت لكم في بداية الكلام، وإلا فالموضوع لو أنه أعطي ما يستحقه لما كفاه ما بقي من الوقت، يعني الشهر هذا والشهر الذي بعده ونصف شعبان كل هذه يستوفيها، لكن هذه إشارة ولعل فيها كفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نبدأ في الإجابة فيما قدم من أسئلة. هذا يقول الصلاة في الحرم تضاعف إلى 100,000 صلاة، فهل هذا في الفرائض؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا فلم يخصص فرضا ولا نفل، ولو أنه قال صلاة الفرض في مسجدي هذا، لكن قال صلاة في مسجدي هذا، فمعنى هذا أن هذا عام في الفرائض والنوافل. وهذا يقول لي أخ متزوج، إذا زرته سلم علي وصافحني وأمر زوجته بذلك وجلسنا في البيت نتحدث، وزوجته كاشفة الوجه، فما حكم الشرع في ذلك؟ الحكم في ذلك أنه لا تجوز المصافحة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط ليست من محارمه، ولهذا في بيعة العقبة بايع الرجال مصافحة وبايع النساء كلاما. فلا يجوز لأخ الزوج أن يصافح زوجته، لا يجوز للزوج أن يأمر، ولا يجوز للزوجة أن تطيع، ولا يجوز لأخ الزوج أن يطيع في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا من جهة. ومن جهة ثانية كشف الوجه، ومن جهة ثانية كشف الوجه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها، تكشفها للنساء تكشف وجهها لمحارمها. ولهذا كان من يعني من محظورات الإحرام على المرأة إذا أحرمت بعمرة أو حج أن تغطي وجهها إذا كانت منفردة، أو تغطي وجهها إذا كانت عند النساء، أو تغطي وجهها إذا كانت عند المحارم. فيجب عليها كشف وجهها في هذه المواضع الثلاثة. ولهذا الصحابيات التي حججن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانت الواحدة منهن إذا رأت الرجال الأجانب سدلت الخمار من فوق رأسها على وجهها حتى يتجاوزوها، حتى يتجاوزوا، فإذا تجاوزوا رفعت الخمار عن الوجه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، نهى المحرمة أن تنتقب. ولهذا هذه الظاهرة التي ظهرت بين كثير لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال أن كشف الوجه لا بأس به، لا شك أن هذا أمر محرم. فصحيح أن كشف الوجه كان في بداية الإسلام لكنه نسخ في آخر الأمر، نسخ ذلك بوجوب الحجاب. وعلى كل حال فالله سبحانه وتعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه. هذا من جانب. الجانب الثالث كون أنك تأتي بزوجتك وتأتي بأخيك وتجلس أنت معهم وتتحدثون سواء وهي كاشفة، يمكن يكون أخوك أحسن منك شكل فتتعلق به وتزهد بك أنت. وهذا وقع، وجد بعض الأشخاص يعني عمل مثل هذه العملية، صار أخوه يأتي إلى بيته في غيبته ويستعمل زوجته. ولهذا تجدون أن الشارع سد الذرائع، سد الذرائع الموصلة، جميع الذرائع الموصلة إلى أمور محرم تجدون أن الله سدها. ففي مثل هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، والحمو هو أخو الزوج لأن يدخل في البيت بدون ريبة فمنع دخوله، وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ونهى المرأة عن السفر بدون محرم، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني تجدون هذا حفاظ لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة لزوجها مثلا أو لولي أمرها، فهذا حفاظ على عرضها من جهة وعلى سمعة أسرتها من جهة أخرى، لأنه إذا هتك عرضها فإن هذا فيه ضرر عليها وضرر على أسرتها وفيه ضرر أيضا على المجتمع. فالمقصود أن هذه الأمور كلها لا تجوز. أنا أعمل في مكتب اتصالات هاتفية وتأتي نساء متبرجات غير محجبات ويطلبون أرقام الهاتف الجوال لإلقاء مشبوه مع الرجال، لا يجوز لك أن تعطي امرأة هاتف مطلقا لأن أصبح هذا بلية. ويقول هل تجوز العمرة على عن الميت؟ نعم تحرم من الميقات، من إذا كنت في مكة تطلع للتنعيم ولا العرفة وتحرم وتأتي بالعمرة كاملة. تركت أخي في محل عملي على أن يأخذ نصف الراتب وأنا موجود هنا لأداء المناسك العمرة، علما برضاه ما حكمه؟ أخذ باقي الراتب. يا أخي ارجع إلى مرجعك الذي وظفك، لا تسأل. قلت لزوجتي وأنا في حالة الغضب: أنت خارجة من ذمتي، وافعلي ما شئت يا أخي، هذا راجع المحكمة، أنت وزوجتك وولي أمرها. شخص عقد القران على فتاة بحضور أهلها وأهلها أهله وأهلها، وفي اليوم التالي مباشرة طلب والد زبونهم من الناحية الاجتماعية، فهل عليه طاعة والده في هذه الحالة؟ على كل حال، الزواج علاقة، الزواج علاقة عمر، وعلاقة الأبوة وعلاقة المرأة يفصلها الطلاق، لكن علاقة الأبوة يعني ممكن إنك تروح للمحكمة وتتبرأ من أبيك ولا تتبرأ من ابنك مثلا؟ لا، فعلاقة الأبوة والبنوة أقوى من علاقة الزوجية. فإذا كنت تريد أن تضحي بأبيك في مستقبل حياتك يغضب عليك ولا يتعامل معك أيضا، فأنت بإمكانك أنك ترجح جانب الزوجة. أما إذا كنت تريد أن ترجح البر بأبيك فأطيعه حفاظا عليه. وعلى كل حال، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هل يجوز لي أن أكتب أن أمكث قرابة الساعتين في مكة بعد طواف الوداع؟ نعم، لأجل قضاء الحوائج ما في مانع، لو توضح الفرق بين الرخصة العارضة والمستحبة. أنا ما جبت هالكلام، والرخصة المستحبة، خصوصا رخص الجمع في السفر، فإن كثيرا من الناس يستخدمون استخداما خاطئ. يا أخي وضح لنا استعمال الناس. الإنسان إذا سافر، السفر تدخله الأحكام الخمسة: سفر واجب، وسفر محرم، وسفر مكروه، وسفر مندوب، وسفر مباح، خمسة. إذا كان السفر مباحا أو مندوبا أو مكروها أو واجبا، ما في مانع من الأخذ بالرخصة. لكن إذا كان السفر محرما، مثل اللي يشتغلون في التفجيرات، يسافرون من بلد إلى بلد، ومثل الذين يستعملون يروجون المخدرات، مثل هؤلاء لا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر، لأن سفرهم محرم، يعني غير مشروع. هذا اجلس عليكم السلام ورحمة الله، بس اجلس اللي يتكلم مع الناس. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإذا كان الإنسان وقد سافر سفرا من الأنواع الأربعة ما في مانع، لكن يبقى بعد ذلك الطريق الذي يسير فيه، ما في مانع من الجمع ولا في مانع من القصر، هذا في الطريق ذهابا وإيابا. لكن الكلام في الإقامة، إذا أراد أن يقيم في بلد أربعة أيام فأقل، فإنه يترخص برخص السفر، يعني يقصر. وإذا صلى كل صلاة في وقتها ما في ما، طيب، لكن لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، أو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، ما في مانع. ما إذا كانت إقامته أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر. عندنا عادة إذا مات الميت يذبحون الذبائح بعد موته بعشرة أيام، إذا تصدقوا بشيء من المال سواء كان ذبائح أو مثلا أو غير يعني أي شيء من المال المباح لا تصدقوا به على نية ميتهم، لكن لا يحددون وقتا معينا سواء تصدقوا في يوم موته أو بعد يوم أو يومين أو شهر أو سنة، فالأمر في هذا واسع، لكن إذا اتخذوا وقتا معينا فهذا بدعة. هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الذي يرغب في الزواج علما أن المال الذي سيزكى هو مال الذي ورثناه عن والدي رحمه الله؟ إذا كان أخوك عاجزا، إذا أثبت بصك شرعي أنه عاجز عن دفع المهر وأتى بعقد الزواج، أتى بعقد الزواج، يعني في بعض الناس يأخذ المال ويروح يلعب به، يسافر به برا، إذا أخذ مثلا 1000 ريال 2000 ريال 5000 ريال يسافر برا ويلعب فيها على كيفه، هم يجي يقول والله أنا ودي أتزوج أنا أبيكم تساعدوني. فلا بد من الأمرين، صك يثبت أنه لا يستطيع الزواج، الثاني أنه لا بد من الإتيان بعقد الزواج. فإذا أتى بعقد الزواج، وإذا أردت أنك تدفع المال لا تدفع أهله، لا ادفع أهل ولي الأمر المرأة. عرض في 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 مرض السفري، وش في مرض السفري؟ جمعا وقصرا عندما نجد جماعة في مسجد صلي، يعني يمكن في عرض السفر، جمعا وقصرا عندما نجد جماعة في مسجد صلينا الظهر ركعتين ثم صلينا العصر، ما في مانع. إذا في ناحية مهمة يخطئ فيها كثير من الناس، وهي أن المسافر إذا اقتدى بمقيم صلى ركعتين وسلم، صلى ركعتين وسلم، وهذا غلط. فالمقيم فالمسافر إذا اقتدى بمقيم يصلي الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يصلي أربعا، ولو بطلت صلاته هذه فإنه لا بد أن يقضيها أربعا. رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يعلم أن عليه كفارة، وإنما يعلم أن ذلك لا يجوز، وإذا كان عليه الكفارة فهل كفارة واحدة أم عن كل يوم كفارة؟ وهو الآن لا يستطيع الصيام، فكم هو مقدار؟ كونه يعلم أن هذا الأمر حرام هذا يكفي، وليس من الشأن أن يعلم الكفارة التي عليه، ليس من شأنه هذا، لكن ما دام يعلم أن هذا الأمر حرام فإن عليه كفارة عن الجماع في كل يوم من الأيام. فإذا فرضنا أنه جامع خمس مرات في 5 أيام فإن عليه 5 كفارات، يعني 5 رقاب عتق، 5 رقاب أو صيام 10 أشهر. فإذا قرر طبيب أو إذا قرر طبيبان أو 3 من الأطباء أنه لا يستطيع الصيام فحينئذ يطعم عن كل يوم 60 مسكينا ويقضي الأيام التي أفطرها، ويطعم عن تأخير القضاء عن كل يوم 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر. هذه هي الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. وهذا يقول: شاب متزوج ووالدي يرغب مني إعطاءه من راتبي شهريا 1000 ريال وإلا ما يرد علي السلام ولا يقبل مني دخول بيته علما بأنني أساعده، فهل علي شيء لو عصيته؟ يا أخي أعطي والدك هذا المبلغ والله سبحانه وتعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويمكن أنك ببرك هذا يفتح الله عليك من أبواب الرزق ما لا يخطر في بالك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. ومن الغريب تنكر في مناسبة في تنكر من بعض الأبناء لبعض الآباء. سألني سائل قال لي: هل لأبي علي حق في الشريعة ولا لا؟ فالأب لو أنه أوقف الأب الابن في المحكمة وطالبه بما أنفقه عليه فقط منذ أن كان في بطن أمه حتى بلغ مبلغ الرجال، يحاسبه على الكسوة، على النفقة، على السكنة، كل هذه الأمور، بس يقضي حقه فقط. إذا كان إنه بخيل يقضي حقه فقط، إذا صار مو بصاحب فضل يقضي حقه فقط. بعض الناس فيه لعم سبحان الله. إذا انتقبت المرأة بعد السعي في العمرة وقبل التقصير مع شكها أنها هي من محظورات الإحرام، وعليها أن تكفر تطعم 9 يعني 9 كيلو رز أو بر، لأن هذا محظور. كيف نوفق بين الآيتين؟ وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يا أخي ما في تعارض. الآية الثانية هذه تابعة للأولى. الله سبحانه وتعالى ما فيه يعني ما يعني أرسل الرسل 313 رسول، كل رسول يرسله إلى قومه، خاصة إلا محمد. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس في سورة زمر، قسمهم قسمين، قسمهم قسمين. القسم الأول أهل الجنة، والقسم الثاني أهل النار. وسيق الذين اتقوا، هذه ما فيها إشكال، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج، يعني في النار، سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فما في واحد يدخله الله النار إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. فقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: وإن من أمة إلا خلا فيه، يعني كل الذين يدخلون النار يوم القيامة كلهم بلغتهم الدعوة. ولهذا تجدون لما كانت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، تجدون في عصرنا الحاضر لما يعني صار العالم يعني هذا، يسر الله جل وعلا وسائل الإعلام، وسائل الاتصالات هذه، يعني الآن ما في مكان في العالم إلا وقد بلغته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي وسائل يعني قد يقول الإنسان إن فيها شيء من الضرر، لكن فيها مصالح، وأنا أعتبرها وسائل إعلامية للإسلام، مثل مسألة الشيشان بالنظر لروسيا، ومثل مسألة أفغانستان ومسألة العراق بالنسبة لأمريكا وبريطانيا وجميع الدول الكافرة. هم يعلمون أن هذه البلاد بلاد إسلام، ومثل نقل الآن نقل الصلوات ونقل مشاعر الحج ونقل الصلاة مثلا في رمضان ونقل خطبة الجمعة للعالم كله، كل هذه تجدون أنها وسائل. ومثل الأشخاص الذين يسافرون من المسلمين إلى بلاد الكفر، والقنوات الفضائية الآن الذي سهلت على الناس وصول هذه الأشياء. وفي سورة الأنعام يقول الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. شوف، ومن بلغ، فمعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى متكفل بتبليغ هذا الدين إلى الناس حتى لا يدخل النار أحد إلا وقد بلغته الدعوة في الدنيا فامتنع عن قبولها. أنا شاب تائب إلى الله عز وجل، أخذت من منزل جاري أشياء دون علمه وكذلك من أحد أقاربي، فماذا علي مع أن الأشياء التي أخذتها قد بعتها بثمن بسيط وإذا طلبوا مني زيادة على قيمتها فهل أعطيهم زيادة أكتفي بقيمتها؟ يعني أنت ملزم بأعيانها، فإن تعذرت فبدلها، فإن تعذر فقيمتها. أنا خائف من الفضيحة، فهل أكني بأحد مجهول؟ ما في مانع، إذا كنيت بأحد مجهول ما في مانع، ولا أعطيتهم إياها على شكل هدية، كل هذا ما في مانع، لأن العبرة بنيتك في قلبك. ما حكم من نوى الإفطار وهو صائم؟ من نوى الإفطار انقطع صيامه وعليه قضاء اليوم، ولكن لو أنه في واحد بهذه المناسبة نوى الإفطار فجامع في نهار رمضان، ويعتبر إن نية الإفطار عذر له عن الكفارة، عذر له عن الكفارة، لكنها لا تكون عذرا، لأن هذا من باب الاحتيال، ومن قواعد الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده. هل للمسافر أن يؤدي السنن الرواتب في وقت سفره، وما الأفضل في ذلك؟ المسافر يكتب له أجر ما كان يفعله مقيما من النوافل، ويكتب له أجر كمال صلاته إذا قصر، ويكتب له أجر كل صلاة في وقتها إذا جمع. كل هذه وهكذا بالنظر للمريض. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على ركعتي الفجر وعلى صلاة الليل وعلى الوتر، أما الباقي ما كان يفعله. أحرمت أنا وأولادي من السيل، وبعدما طافوا على الكعبة خلعوا الإحرام بدون إذن مني، وبعد 4 أيام أو 5 ألبستهم الإحرامات وعادوا إلى الحرم وسعوا. لا بد أن يطوفوا ويسعوا، لأن الفاصل بين السعي والطواف طويل. يقوم بعض الناس بأداء ركعتين بعد الانتهاء من الأذان، فما رأيكم في هذا؟ هم يأخذون بعموم حديث بين كل أذانين صلاة، يأخذون بعموم هذا الحديث. جئت إلى مكة وسكنت بها، وذكرت وذكر أن الإحرام من البيت، وقمت بالإحرام من البيت وجئت بعمرة. إذا كنت أحرمت من البيت في مكة فإحرامك منعقد، ولكن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام، لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام بها من ميقاتها. أنا جئت للعمرة في سنوات ماضية ولم أخبر أهلي بأنني جاءتني الدورة وطفت معهم وسعيت. تلك العمرة ليست بصحيحة، وإذا كانت هذه المرأة قد تزوجت ولم تأتي بعمرة فإن عقد الزواج غير صحيح، فإن عقد الزواج غير صحيح. أنصح هذه المرأة أنها تتصل بالتلفون على أحد المشايخ وتسأله، وذلك من أجل تفصيل الجواب، أو أن ولي أمرها يتصل بي بعد الانتهاء من الدرس بعد العشاء وأملي عليه الجواب، يكون معه قلم وورقة وأملي عليه الجواب، لأنه يحتاج إلى عدة خطوات في الجواب. ما تنصحونني من كتب التفسير في مجال الأحكام؟ يا أخي، في كتاب أحكام القرآن لابن العربي، هذا مختصر، والسنة في كتاب منتقى الأخبار، هذا من أحسن الكتب، فيه تقريبا 5000 حديث. وابن العربي صاحب كتاب الأحكام يقول إن أحاديث الأحكام في السنة لا تزيد عن 5000 حديث، وكتاب المنتقى هذا فيه 5000 وزيادة، لا أدري 9 أحاديث أو 7 أحاديث، لكن 5000 هذه موجودة. وهذا يقول نعيش، كثير يسألون عن صلاة التسابيح، وفي الحقيقة أنا لا أعلم لها أصلا شرعيا. كيف نجمع بين قوله أنا إيش؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يا أخي هذا ألقي على الرسول تبليغ الرسالة، وبعدين ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسره الله للقراءة ويسره للحفظ، ويسره الآن من ناحية طباعته ونشره، فالتيسير له وجوه كثيرة. اللبن إذا ثاب عن حمل هل ينشر عن غير حمل؟ هل ينشر حرمة الرضاع؟ يا أخي جب لنا صورة، إذا انتهينا إن شاء الله نعلمك في الجواب، لأن هذا سؤال مفروغ. اشتريت أرضا بالقسط الشهري واشترط البائع عدم إفراغ صك الأرض، هذا معناه أنها رهن، والرهن صحيح ما في شيء. لي ابنة لديها الدورة الشهرية، وأثناء مرورنا بالميقات أحرمت بالعمرة، ولكن في هذا اليوم قمت أيضا قلمت أظافرها ومشطت شعرها جهلا بذلك، ثم أخذت العمرة. بالنسبة للأظافر 9 كيلو، وبالنسبة للشعر الذي تساقط منها 9 كيلو، فتتصدق 18 كيلو في مكة. أريد أن أشتري سيارة من الوكالة قدر سعرها 8000 دينار نقدا، ولكن عند شرائها بالتقسيط عن طريق استقطاع أقساط ميسرة تخصم الراتب عن طريق البنك يضاف إلى السعر هذا، يعني قصدك أنك تبي تشتري سيارة مؤجلة قيمتها أكثر من قيمتها حاضرة. إذا كانت السيارة مملوكة لمن باعها عليك فليس في ذلك بأس. وهذا يقول ما حكم ما أدري والله ما الكتابة ما يبقى واضحة. وهذا يقول من حلق أجزاء من شعره ولم يحلق، يحلق جميع الشعر، ما يصدق عليه أنه حلق الحلق الشرعي. سائلة تقول إن زوجها تحايل عليها وحقر لها الذنب، ثم شد عليها وجامعها في نهار رمضان على في ثلاثة أيام، وكان هو أيضا لا يعلم بأن هذا الذنب. شلون يخفف عليها الذنب ولا يعلم أنه ذنب؟ وش الكلام هذا؟ على كل حال، كل واحد منهما عليه ثلاث كفارات، يعني ثلاث رقاب عليه وثلاث رقاب عليها. وإذا لم يستطع، إذا لم يستطع هو ولم تستطع هي، كل واحد منهما يصوم ستة أشهر، أو يأتي بتقرير طبي أنه عاجز عن الصيام ويتصدق عن كل يوم بستين كيلو رز أو برد. لا إطعام، ما هو ستين كيلو، إطعام ستين مسكين، تسعين كيلو. لقد طفت طواف العمرة ستة أشواط بجهل مني في عمرتين، ما صحت العمرة الأولى ولا صحت العمرة الثانية. كان تسأل أعمل بحارا في أدري السفن التجارية، إذا كنت تسافر، لكن إذا كان أهلك معك في السفينة لا تقصر ولا تجمع. فالحقيقة أن السؤال فيه شيء من القصور. أول شهرين من زواجي قلت لزوجتي أنت طالق من قلب بارد. والله ما شاء الله شجاعا هذا. حصل بيني وبينها كلام نقاش، وبعد قليل من هذا النقاش سامحتني وسامحتها، ولدي منها خمسة أطفال، وصار الزواج حوالي خمس أربعة عشر سنة. إذا قلت لها أنت طالق، هذه تعتبر طلقة واحدة. فإذا كنت يعني تزوجتها وجامعتها، وكان هذا الطلاق وبعد جماعك مثلا، يعني قصدي دخلت بها، فهذا يكون طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة. فإن كنت راجعتها بشهادة شاهدين أو بجماع بنية الرجوع إليها، فإن هذا يكفي، والزوجة يسفون زوجته. من عدة سنوات كان عمري ستة عشر سنة تقريبا، ووجدت في دورات المياه التي بجانب الحرم مبلغ لا أدري أهو ألف أو ألفين ريال، وأخذتها وصرفتها ولا أعلم أنها لقطة حرم. أنت علمت الآن، يجب عليك إرجاعها إلى الجهة المسؤولة عن لقطة الحرم، واستغفر الله مما مضى. كنت مسافرا بطائرة وفاتني المغرب، وحفظت جماعة يصلون العشاء، صليت معهم العشاء، وبعد الصلاة صليت المغرب، أصبت في هذا الأمر. أحرمت زوجتي وهي حائض من الميقات، ولبست القفازات والنقاب، وبعد أيام أخبرتها بأنه لا يجوز لها لأنها محرمة، وهي تقول إنها لا تعلم أو ناسية، فماذا يجب عليها؟ يجب عليها الكفارة كما سبق. قدمت إلى جدة بالطائرة ولم أحرم من جدة، ودخلت مكة، وبعد ثلاثة أيام رجعت إلى جدة وأحرمت وأديت العمرة. هذا يحتاج إلى معرفة نيتك قبل أن تصل إلى جدة. إذا كنت سافرت من بلدك تريد العمرة أو تريد الحج، فلا يجوز لك مجاوزة ميقاتك إلا بإحرام، لأنك لكن أما إذا كنت قدمت لجدة ولك أشغال وتقول إن تيسر أمري أخذت عمرة، وإن لم يتيسر لي عمرة سافرت بدونها، فأنت إذا أحرمت من جدة فليس عليك شيء. أنا مسافر وأتيت في المسجد صلاة الظهر في الركعة الأخيرة فأكملت ركعة واحدة. لا، يجب عليك أن تصلي أربعا كما سبق ذكره، لأن المسافر إذا اقتدى بمقيم صلى صلاة مقيم. تركت مبلغا من المال مع أحد أقربائي للتجارة على أن يتم اقتسام الربح مناصفة آخر العام، فهل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء. الحرم المسجد الحرام، هل أستقبل الكعبة بجعل النظر إليها؟ انظر إلى موضع سجودك. السؤال الثاني، المسبوق في الصلاة إذا وجد من لحق الجماعة هل يصلي معه ويأتم به؟ نعم، إذا وجدت شخصا وقد سلم الإمام وقد فاتته الصلاة فإنك تدخل معه على نية أن يكون هو الإمام وأنت المأموم، لكن يحتاج إلى أنك تعرف يعني مقدار الصلاة، لأن يمكن يختل نظام صلاتك. فإذا من مثلا أدرك مع الإمام ركعتين وأسلم الإمام وجئت أنت ودخلت معه، ما في من أول الصلاة ما في مانع في هذا الشيء. أما إذا كان بحصل خلل في نظام صلاتك فلا تقتدي به. وما معنى حقوق العباد؟ حقوق العباد يا أخي، حقوق العباد فيه الأموال مثلا، يعني إتلاف الأموال هذا من حقوق العباد، فيقول مبنية على المشاحة، لأن لا بد أن يسمحوا هم. أما حق الله جل وعلا فهو مبني على المسامحة، لأن الله جل وعلا غفور رحيم. إذا وجدت عملا إيش؟ وهذا العمل يفرض علي حلق اللحية لضرورة العمل لا إطاعة لمخلوق في معصية الخالق. مسافر أقام في مكة أكثر من 4 أيام، هل يجوز له الجمع والقصر؟ لا يجوز له القصر ولا الجمع. سيدة عجوز أحرمت ثم طافت بالبيت ثم ذهبت للسعي، وفي الشوط الثاني وقعت على الأرض من الجهد، فماذا عليها؟ تستريح قليل وبعد ذلك تكمل السعي.